إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس 24 في كتاب الإيمان من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. الإمام مسلم هو الإمام مسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، توفي 61 و200. قال المبوب: باب بيان كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده. باب بيان كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده. فهذا الباب فيه بيان الشرك الذي هو أعظم الذنوب، وبيان الذنوب التي تلي الشرك. يقول قائل: ما علاقة هذا بكتاب الإيمان؟ الجواب أن هذا الباب إلى الباب 49، الباب من 37 إلى 49 أبواب في المحرمات، أبواب في المحرمات، وترك المحرمات إيمان، ترك المحرمات إيمان. فكما أن الطاعات، فكما أن فعل الطاعات من الإيمان، فكذلك ترك المحرمات من الإيمان. سبق لنا بيان عدة شعب من شعب الإيمان، وأن هناك أعمال يطلق عليها كفر وإن كانت معاصي. الآن هذه الأبواب من 37 إلى 49 أبواب في المحرمات، أبواب في المحرمات، فليس الإيمان مقصورا على فعل الطاعات، بل ترك المحرمات إيمان. الذي يترك الزنا، يترك شرب الخمر، يترك السرقة، الغيبة، النميمة، الخديعة، الوقيعة بين الناس، كل هذا إيمان، كل هذا إيمان. لأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة ليس مقصورا على ما في القلب، بل هو شامل لامتثال ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه، فهو من هذه الحيثية مرادف للتقوى، مرادف للتقوى ومرادف للإسلام ومرادف لليقين ومرادف للإخبات، هذه كلها مصطلحات إذا انفردت بالذكر دلت على كل المعنى، إذا انفرد الواحد منها بالذكر دل على كل المعنى، يعني على كل دين الإسلام. وإذا اقترنت دل بعضها على البعض وباقيها على البعض الآخر. مثال ذلك، إذا ذكر الإسلام في سياق دل على كل الدين، إذا اجتمع الإسلام والإيمان دل الإسلام على الظاهر ودل الإيمان على الباطن، وهكذا كما قدمنا في أول شرح كتاب الإيمان. فالمهم أيها الإخوة أن الإيمان قول وعمل وإيش كمان وترك. الإيمان قول وعمل وترك، فترك المحرمات إيمان. يقول قائل المعروف أننا نعرف أن الإيمان قول وعمل، فمن أين أتيت بهذا الترك؟ فنقول الترك من العمل، الترك من العمل. فإذا أفرد بالذكر من أجل بيانه، لأنه ربما يتصور أن الإيمان هو مجرد الإيجاب، الإيجاب يعني عمل الصالحات، فنقول الإيجاب والسلب كلاهما إيمان، الإيجاب والسلب، فعندنا إيجابية وعندنا سلبية. تكون إيجابيا تجاه الإيش؟ الطاعات، وسلبيا تجاه المحرمات. إيش معنى سلبي تجاه المحرمات؟ يعني تتركها لكن طبعا بالنية الصالحة، تتركها بالنية الصالحة. فالترك إيمان. وذكر في الباب حديث ابن مسعود رضي الله عنه من طريقين، ما هما يا شريف؟ من طريق منصور والأعمش، كلاهما عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود. فذكر الإمام مسلم لهذا الحديث طريقين. أما الطريق الأولى قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم. عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم. أما عثمان فمعروف ثقة، وأما إسحاق فهو ابن راهوية، ثقة ثبت حجة فقيه. قال إسحاق أخبرنا جرير. المعهود أنه يذكر شيخه الذي ذكره أولا، فكان يقول مثلا إيش؟ قال عثمان كذا وقال إسحاق كذا، لكنه ها هنا ماذا فعل؟ فعل لفا ونشرا غير إيش؟ غير مرتب. حدثنا عثمان وإسحاق، كيف يكون النشر مرتبا؟ يعود إلى ذكر الأول ثم يذكر الإيش؟ الثاني. وأما غير المرتب فيبدأ بالثاني ثم الأول، وهذا له نظائر في الكتاب والسنة. قال إسحاق: أخبرنا جرير، وقال عثمان: حدثنا. فلما عثمان قال حدثنا، فحدثنا يعني أعلى من إيش؟ من أخبرنا. فمن أجل هذا قدم الذي قال أخبرنا وأخر الذي قال حدثنا، من أجل أن يختار إيش؟ روايته، من أجل أن يختار رواية من؟ عثمان. صلى الله وبركاته. وقال عثمان: حدثنا جرير، وهو جرير بن عبد الحميد الضبي، عن منصور، وهو منصور ابن المعتمر أبو عتاب الكوفي، ثقة ثبت. عن أبي وائل، وهو شقيق ابن سلمة، ثقة مخضرم، مات في خلافة عمر بن عبد العزيز. نعم. وظهرت المرجئة في زمنه. عن عمرو بن شرحبيل أبو ميسرة الهمداني الكوفي، ثقة مخضرم، عن عبد الله، وهو الصحابي المشهور عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ لعلكم تذكرون في الباب المتقدم أن ابن مسعود ماذا سأل أيضا؟ إيش؟ أي العمل أفضل؟ سبحان الله، عالم. أي الذنب أعظم عند الله؟ ففيه أن الصحابة يسألون عن مراتب الأعمال سواء كانت طاعات أو معاصي. قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا، ندا يعني مثيلا، سواء كان هذا في الأسماء أو في الصفات أو في الذات أو في الأفعال، سواء كان في الربوبية أو في الألوهية. قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فهذا أعظم الذنوب عند الله، أن تجعل الله ندا وخلقك، وهذا هو الشرك، أن تجعل الله ندا، وهذا تعريف جامع مانع، هذا تعريف الشرك، أن تجعل الله ندا وهو خلقك، هذا تعريف ما أشمله وما أجمعه. ولذلك ينبغي عند التعريفات والحدود والمصطلحات أن ما جاء الشرع بشيء من ذلك فينبغي اعتماده، ينبغي اعتماده، أن تجعل الله ندا وهو خلقك. شوف أي صورة من صور الشرك، الأكبر أو الأصغر أو الرياء، تجدها داخلة تحت هذا التعريف، أن تجعل الله ندا وهو خلقك. فمثلا تريد وظيفة معينة، صار القلب متعلق بفلان، هذا صار ندا لله عز وجل، لأن القلب هذا المفروض يتعلق بمن؟ بالله عز وجل وحده، فأنت جعلت هذا ندا لله عز وجل. طبعا هذا الذي جعلته ندا ليس معناه أنه يعذب، لأنه قد يكون غير شاعر وغير راضي، لكن التعذيب لك أنت لأنك جعلته ندا. فالنصارى جعلوا عيسى ندا لله، بل أكثر من ذلك، وعيسى بريء منهم. أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني هذا قبيح. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم قبح الشرك، كيف سبحانه هو الذي أوجدك وأعدك وأمدك ثم أنت تذهب إلى غيره، ثم أنت تذهب إلى غيره وتعلق قلبك بغيره. واحفظوا أيها الإخوة هذه الكلمة، تعلق القلب، هذه كلمة يعني كما يقال عملية في تعريف الشرك. عندما تخاطب بها الناس كلهم يعقلونها. الشرك أن تعلق القلب بغير الله عز وجل، الكل يفهم هذا الكلام، وهو نفس تعريف النبي صلى الله عليه وسلم، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: قلت له إن ذلك لعظيم، فيه علم الصحابة. فلما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالجواب قال: إن ذلك لعظيم. قال: قلت ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال القرطبي كما عند اليوتيوب صفحة 9 المجلد 3، قال: هذا من أعظم الذنوب، لأنه قتل نفس محرمة شرعا، محبوبة طبعا، مرحومة عادة، فإذا قتلها أبوها كان ذلك دليلا على غلبة الجهل والبخل وغلظ الطبع والقسوة، وأنه قد انتهى من ذلك كله إلى الغاية القصوى. نعم. قال سبحانه: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. وهذا أيها الإخوة من موجبات ليش؟ ها؟ من موجبات ليش؟ الشرك. كل ما كان عليه أهل الجاهلية فهو من موجبات ليش؟ الشرك. لما حرموا الأنعام قالوا: هذه الأنعام حرم علينا. حرموا وحللوا بغير برهان، بسبب ماذا؟ بسبب الشرك. ولذلك تجد نصف سورة الأنعام في الشرك، ونصفها الثاني في التحليل وليش؟ تحريم. بسبب ماذا؟ بسبب الشرك. أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. أخي عيسى لو أنت تعبان مدتها هنا. نعم. قال: قلت ثم أي؟ قال: قلت ثم أي؟ قال: ثم أن تزانيا حليلة جارك. أن تزاني حليلة جارك، جارك الذي يأمنك فأنت تزاني حليلته وتزاني فيها معنى بلاغي، لأن هذا من المفاعلة مثل قاتل، قاتل زان بايع، هذا كله من المفاعلة، والمفاعلة تدل على المطاوعة، فهذا يعني أظل مع حليلة جاره حتى أغراها وجعلها مطاوعة له، أي أن هذا أمر مستمر. وطبعا الجار يأمنه، الجار ما يتصور أن جاره يزني بزوجته. نعم، هذا كما قالوا في حديث الحم الموت نفسه تماما، لأن دخول أخ الزوجة على زوجة أخيه، الناس كلهم يقولون هذا يعني أخ زوجها، فمهما قيل عنه الناس لا يصدقون، فهذا من أخطر الأشياء، أن يخون الإنسان من حيث يؤتمن، سبحان الله، هذا من أقبح الأشياء، من أقبح الأشياء أن يخون الإنسان من حيث يؤتمن. وعلى هذا أدخل الخوارج في هذا، فإنهم يخونون من حيث يؤتمنون، وقصصهم في التاريخ كثيرة. طبعا أنا أقول هذا لأنني حديث العهد بمراجعة كتاب في الخوارج وصفاتهم، فمستحضر يعني لما جاء عبد الله بن خباب وكان معه امرأته متم يعني حامل على وشك الوضع، فمر عليهم قالوا من أنت؟ قال عبد الله بن خباب، خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذوه وأمنوه فشعر بالأمان، ثم قالوا له حدثنا حديثا، فحدثهم حديثا في الفتنة، قال ستكون فتن القاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها القاعد إيش؟ القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. فأخذوه وذبحوه، ذبحوه ذبحا حتى سال دمه في النهر، ثم جاءوا إلى امرأته فبقروا بطنها. فهؤلاء يخونون من حيث يؤتمنون، فهذه من أقبح الأشياء، ولا تصدر من قلب فيه إيمان، لأن الإيمان لا يجامع النفاق، وأهل الأهواء كلهم أهل نفاق، كلهم أهل نفاق. نعم، أن تزاني حليلة جارك، وسيأتي شيء من هذا في كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، يعني نفسه صح، جميعا عن جرير. قال عثمان حدثنا جرير عن ليش؟ ها؟ الأعمش. تقدروا ترسموا هذين الاسنادين؟ سووا نقطتين متلاصقتين رأسيتين، بعدين امشي خط صغير وضع نقطة، بعدين فرع فرع حط نقطة، فرع تحت حط نقطة، بعدين جمع النقطتين على نقطة أخرى، ثم نقطة ثم نقطة. سويته؟ هذا هو رسم هذين الإسنادين، نقطتين رأسيتين شرطة يعني وصلة يعني، بعدين نقطة، فرع فرعين، نقطة نقطة على رأس الفرعين، جمع الفرعين في نقطة، بعدها نقطة بعدها نقطة. واقرأ الآن. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، وين هم؟ النقطتين الرأسيتين. نعم، جميعا عن جرير النقطة هذه. وجرير فرعناه، ليش فرعناه؟ لأن في الإسناد الأول يروى عن منصور، في الثاني يروى عن ليش؟ الأعمش. فجرير له إيش؟ له شيخان، وهذان الشيخان اجتمعا في من؟ في أبي وائل، وبعده عمرو بن شرحبيل، وبعده ابن مسعود. هذا تصوير للإسنادين. الإمام النووي يقول في هذين الإسنادين هذان إسنادان متلاصقان. شو الفرق بين المتلاصقان والمتفقان؟ متفقان تماما يعني الإسناد الأول وفي متن نفس الإسناد متن آخر، أما هذان إسنادان متلاصقان، إنه ماشيين بس اختلفوا بس في طبقة واحدة، فهذان يسميان إسنادان متلاصقان. وبالرسم التوضيحي يتبين لك أنهما فعلا متلاصقان. قال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش أبو محمد سليمان بن مهران عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل قال قال عبد الله قال رجل يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله؟ قوله قال رجل، هل هذا يعني رجل آخر يكون سأل السؤال، أو أن ابن مسعود يعني نفسه؟ يمكن هذا، يعني أحيانا الإنسان يعبر عن نفسه بمثل هذا، قال رجل ويعني إيش؟ ويعني نفسه. قال رجل يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله؟ أكبر. ومنها هنا أخذ العلماء تفاوت الذنوب، وأن منها كبير ومنها إيش؟ ومنها صغير. طيب بعضهم قال كل الذنوب كبائر، فنقول هذا باعتبار أنها مخالفة لله عز وجل. فالذنوب بالنسبة لله تبارك وتعالى مخالفة لله عز وجل، تكون كلها إيش؟ كلها كبائر، لأن هنا خالف وهنا خالف. لكن الذنوب بالنسبة لنفسها فيها كبائر وفيها ايش؟ وفيها صغائر. قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك. أن تدعو، والأول أن تجعل. ما الفرق بينهما عبد الرحمن؟ أن تجعل، أن تدعو، ما الفرق بينهما؟ فإذا معلش أنت لست من طلاب، اللي من طلابي يجيب. أنا دوما أكرر، دوما أكرر حتى في التذكرات الخفيفة أكرر إيش؟ العلمية وليش؟ والعملية. هذا كثير جدا، كثير من مسائل العلم يعني ترتاح بهذا التقسيم، هذا علمي وهذا عملي، حتى في يمر علينا آيات كثيرة جدا. أن تجعل هذا إيش؟ ها؟ علم اعتقادي. أن تدعو هذا إيش؟ عملي. فالأول في الشرك العلمي الاعتقاد، وهذا في الشرك إيش؟ العملي. نعم. وأجبنا قبل ذلك، هل هذا من تصرف الرواة أو أن يحمل على تعدد المجالس، يكون النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال هذا في موطن وهذا في موطن، كله لا بأس به. أن تدعو لله ندا وخلقا. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. فأنزل الله عز وجل، فأنزل الله عز وجل هذا بظاهره يدل على أن هذا السؤال كان سببا لنزول الإيش؟ لنزول الآية. وبعضهم يقول جاء عند الترمذي فتلى، فتلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الآية. في فرق بين فأنزل وفتلى. فتلى معناه أنها كانت، ها، أنها نزلت قبل ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم تلاها تصديقا. وأما فأنزل فهي تدل على سبب الإيش؟ سبب النزول. فأنزل الله عز وجل تصديقها. وأيضا يمكن أن يتكرر إيش؟ سبب النزول، يمكن أن يتكرر، فبسبب معين ينزل الله الآية، وبسبب آخر كمان ينزل جبريل بنفس الآية، فيتكرر سبب ليش؟ النزول. فأنزل الله عز وجل تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ما هو أثام؟ سيأتيك في كلام الإمام النووي. بعضهم يقول واد في جهنم، وبعضهم يقول يعني عقوبة، وأما ما ذكره الإمام النووي قال: أما الإسنادان ففيهما لطيفة عجيبة غريبة، وهي أنهما إسنادان متلاصقان. وقد عرفت قوله يلقى أثاما، قيل معناه جزاء إثمه، وقيل معناه عقوبة، وقيل معناه جزاء. وقال أكثر المفسرين أو كثيرون منهم هو واد في جهنم. وقوله صلى الله عليه وسلم أن تزاني حليلة جارك، الحليلة يعني الزوجة، ومعنى تزاني أي تزني بها برضاها. برضاها، طبعا هذا لا يكون إلا بعد إيش؟ إغرائها. وذلك يتضمن الزنا وإفسادها على زوجها. سبحان الله، يعني ليس فقط زنا، زنا وإفساد على الزوج، واستمالة قلبها إلى الزاني، وذلك أفحش، وهو مع امرأة الجار أشد قبحا وأعظم جرما، لأن الجار يتوقع من جاره الذب عنه عن حريمه، ويأمن بوائقه ويطمئن إليه، وقد أمر بإكرامه والإحسان إليه، فإذا قابل هذا كله بالزنا بامرأته وإفسادها عليه مع تمكنه منها على وجه لا يتمكن غيره منه، كان في غاية القبح، كان في غاية القبح. قال: أما أحكام الحديث ففيها أن أكبر المعاصي الشرك، وهذا ظاهر لا خفاء فيه، وأن القتل بغير حق يليه. قال: وكذلك قال أصحابنا أكبر الكبائر بعد الشرك القتل، وكذا نص عليه الشافعي في كتاب الشهادات من مختصر المزني. وأما ما سواهما من الزنا واللواط وعقوق الوالدين والسحر وقذف المحصنات والفرار يوم الزحف وأكل الربا وغير ذلك من الكبائر فلها تفاصيل وأحكام تعرف بها مراتبها، ويختلف أمرها باختلاف الأحوال والمفاسد المترتبة عليها. وعلى هذا يقال في كل واحدة منها هي من أكبر الكبائر باختلاف الأحوال وليش والمفاسد المترتبة عليها. قال: وإن جاء في موضع أنها أكبر الكبائر كان المراد من أكبر الكبائر، كما تقدم في إيش؟ أفضل الأعمال، يعني من أفضل الأعمال. قال: باب بيان الكبائر وأكبرها. وذكر في الباب مكيف برد جدا، طفينا المكيف شوي. أنا بآتي مستعد بالجورب. ذكر في الباب أحاديث أبي بكر وأنس وأبي هريرة وعبد الله بن عمر، أربعة أحاديث. أما حديث أبي بكر فقد ذكره من طريق واحدة. قال: حدثني عمرو بن محمد ابن بكير بن محمد الناقد، في بعض المواطن يختصر ويقول إيش؟ ها، عمرو الناقد وبس، فهو عمرو بن محمد ابن بكير بن محمد، ثقة حافظ، أبو عثمان البغدادي. قال: حدثنا إسماعيل بن علية. علية هذه إيش؟ أمه، وهو إسماعيل بن إبراهيم، ثقة حافظ. عن سعيد الجريري، سعيد بن إياس أبو مسعود البصري، ثقة اختلط قبل موته بثلاث سنين. كنا قلنا فيه فائدة، أحد يذكرها؟ أنا ما أذكرها، لكن أذكر أن فيه فائدة. ثقة اختلط قبل موته بثلاث سنين. وطبعا هذا نحن إذا عرفنا أنه اختلط قبل موته بثلاث سنين فإذا نعرف الذين رووا عنه قبل الاختلاط وفي الاختلاط. فممن روى عنه في الاختلاط يزيد بن هارون وابن المبارك وابن أبي عدي، وكل ما روى عنه مثل هؤلاء الصغار فهو يعني في حال اختلاط. وإنما الصحيح عنه حماد بن سلمة والثوري وشعبة وابن علية وعبد الأعلى من أصحهم سماعا منه قبل أن يختلط بثمان سنين. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن ابن أبي بكر، هذا أول مولود ولد في الإسلام بالبصرة، ثقة. عن أبيه وهو أبو بكر، وأبو بكر نفيع ابن الحارث الثقفي الصحابي المشهور. قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر في مثل حديث ابن مسعود، يبدأ السائل بالسؤال فيستفيد الناس العلم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأهم، وهكذا هكذا مجالس العلم كلها فائدة. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا، يعني أنه كرر هذا، وهذا التكرار تهيئة للسامعين، وهو الذي يقوله التربويون التهيئة ليش؟ الحافزة. أنا مدرس 17 سنة، ملأوا قلوبنا وعقولنا بالآراء التربوية. نعم. فكان يقولوا أهم شيء في الدرس التهيئة الحافزة، يعني أول ما تدخل تهيئ الطلاب وتحفزهم للإيش؟ للدرس. ديننا فيه كل شيء. ثم قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور أو قول الزور. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس، مع أن شهادة الزور متأخرة في الرتبة عن الإشراك والعقوق. فلماذا؟ للتنبيه على إيش؟ على عظم فعلها وأن مفاسدها كثيرة. وكان متكئا فجلس، فالجلوس يكون من إيش؟ ها؟ الجلوس يكون يعني مثلا واحد راقد وبعدين اعتدل، هذا يقال عنه ايش؟ جلس. واما قعد فهذه انها المشهورة انها تكون من ايش؟ من قيام. القائم يقال ايش؟ قعد. والراقد نقول ايش؟ جلس. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. لماذا؟ شفقة عليه صلى الله عليه وسلم من كثرة تكرارها. فإذن الإشراك والعقوق وشهادة الزور. الحديث الثاني حديث أنس أخرجه من طريقين، فما هما؟ خالد بن الحارث محمد بن جعفر. نعم كلاهما عن شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس قال الإمام مسلم: وحدثني يحيى ابن حبيب الحارثي يحيى بن حبيب الحارثي أي واحدة الحمراء كأنه شيء آخر هذا يتعلق بحماد صح؟ يحيى بن حبيب الحارثي ثقة قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث ثقة ثبت قال حدثنا شعبة الإمام المشهور بن الحجاج قال أخبرنا عبيد الله ابن أبي بكر عبيد الله ابن أبي بكر ابن أنس بن مالك يعني هذا أنس جد جده ولا جده عبيد الله ابن أبي بكر ابن أنس نعم إذن جده أبو معاذ البصري ثقة عن أنس أبو حمزة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور. فزادها هنا قتل ليش؟ قتل النفس. قال: وحدثنا محمد بن الوليد ابن عبد الحميد هذا ثقة يلقب بحمدان قال حدثنا محمد بن جعفر غندر وهو ثقة صحيح الكتاب قال حدثنا شعبة الإمام قال حدثني عبيد الله ابن أبي بكر قال سمعت أنس بن مالك قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر أو سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين. وقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بإيش؟ بأكبر، مع أن أكبر الكبائر الإيش؟ الشرك. فإذا هنا من أكبر الكبائر. قال: قول الزور أو قال شهادة الزور. قال شعبة: وأكبر ظني أنه شهادة الزور. وأما حديث أبي هريرة فأخرجه من طريق واحدة قال: حدثني هارون ابن سعيد الأيلي ثقة فاضل قال حدثنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي المصري أبو محمد ثقة حافظ عابد قال حدثني سليمان بن بلال ثقة أيضا عن ثور ابن زيد الديلي ثقة ثور بن زيد قال الحافظ: والبرقي لم يتهمه بل حكى في الطبقات أن مالكا سئل: كيف رويت عن داود بن الحصين وثور بن زيد وكانوا يرمون بالقدر؟ فقال: كانوا لأن يخروا من السماء إلى الأرض أسهل عليهم من أن يكذبوا كذبة. فإذا هذا معروف أن الواحد من أهل البدع إذا تبين صدقه وحفظه وكانت بدعته يعني لا يدعو إليها بل هو مبتلى بها. تعرفون أيها الإخوة أن البدع مثل الأمراض، نسأل الله العافية، بل هي الأمراض، بل هي الأمراض. فإذا كان الإنسان مبتلى ببدعة من البدع ولا يدعو إليها وهو معروف بالصدق والحفظ والإتقان، فهذا أئمة الحديث رووا أحاديثهم عن أبي الغيث. أبو الغيث سالم مولى ابن مطيع المدني، ثقة، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات. هنا سبع، أول حديث كانوا كم؟ ثلاثة، حديث أنس أربعة. اجتنبوا السبع الموبقات، موبقة أوبق، ها؟ يوبق أوبقه كذا يعني إيش؟ أهلكه. فالموبقات يعني المهلكات، قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. اجتنبوا السبع الموبقات. هل في هذا حصر الكبائر في سبع؟ لا، العدد كما يقول الأصوليون لا مفهوم له، العدد لا مفهوم له، يعني لا يدل على الحصر. الشرك بالله، السحر، السحر الذي فيه يعني استعانة بالجن والشياطين، وكذلك النوع الآخر من السحر الذي فيه التدليس بالألوان وبالكيمياء وغير ذلك، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، أكل مال يتيم، أكل الربا، التولي يوم الزحف. نعم، طبعا إذا لم يكن هناك إيش؟ مسوغ للتولي، مثل أن يكون عدد الكفار أكثر وأقوى عدة من المسلمين. نعم، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. طبعا هذا إذا كان الأعداء ضعف أو أقل من عدد المسلمين، أما إذا كانوا أكثر من الضعف، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. نعم، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. المحصنات يعني إيش؟ المحصنات، الإحصان له عدة معاني ستأتي إن شاء الله، لكن المراد بالمحصنة ها هنا يعني العفيفة، الغافلات، الغافلات عما يقال فيهن، هي عفيفة ولا تعلم ماذا يقال فيها ومؤمنة. طيب إذا لم تكن عفيفة والناس قذفوها إذن هذا يستفاد، هذا يستفاد من الحديث أنها إذا لم تكن عفيفة فيها فجور والناس قذفوها فلا يكون هذا كبيرة، وإن كان الواجب على الإنسان أن يتحرى في كل شيء. أي طبعا هذا مثل لا يبيع بعضكم على بيع أخيه، هل يفهم من هذا أنه يبيع على بيع غير أخيه؟ معروف، وإنما كما ذكرنا أنه لا يجوز له أن يبيع على بيع الكافر، وإنما المراد هنا تهييج على امتثال الحكم، كيف هو أخوك وأنت تبيع على بيعه، فيقال ها هنا كما يقال هناك. نعم. وأما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه من كم طريق؟ من ثلاث طرق: ابن الهاد وشعبة وسفيان، كلهم عمن عن سعد بن إبراهيم إلى آخره. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني ثقة، ثقة ثبت. قال: حدثنا الليث، الليث ابن سعد أبو الحارث المصري ثقة ثبت فقيه إمام مشهور. فانظر كيف ترجموه بإيش؟ إمام مشهور، فهو مثل الأئمة الأربعة. بل منهم من جعله، جعل الليث أفقه من مالك، فالحاصل أن هذا في ترجمته إمام مشهور. وهناك من جمع فقه الليث بن سعد في مجلد كبير. نعم. عن ابن الهاد هو يزيد بن عبد الله ابن أسامة بن الهاد ثقة مكثر، عن سعد بن إبراهيم، سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف ثقة فاضل عابد. عن حميد بن عبد الرحمن، حميد بن عبد الرحمن بن عوف، إذن يروى عمن؟ عمه. ثقة. عن عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي العالم العابد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر، من، فهذا دليل على ما قال العلماء أكبر الكبائر يعني من الكبائر، من الكبائر شتم الرجل شتم الرجل والديه. قل قائل: كيف الإنسان يشتم والديه؟ قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل، الواحد يسب أبا الرجل، فيسب أباه، فكان هو المتسبب، فالمتسبب له حكم ليش؟ الفاعل. فيسب أباه ويسب أمه، فيسب أمه، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. أي أم الرجل فيسب المسبوب أمه أيضا. نعم عرفتم كيف؟ إذن هو يبدأ بسب ليش؟ أبو الرجل، فالرجل يسب أباه ويسب إيش؟ أمه، فاللي بدأ كمان يسب إيش؟ أمه، لأنه لما زاده في السب أيضا استكمل ما قيل فيه. قال وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ومحمد بن المثنى. أبو بكر بن أبي شيبة قلنا هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى أبو موسى العنزي البصري المعروف بالزمن ثقة حافظ. وابن بشار هو محمد بن بشار المعروف ببندار. جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبة حاء. وحدثني محمد بن حاتم ابن ميمون المعروف بالسمين. صدوق ربما وهم وكان فاضلا. صدوق ربما وهم وكان فاضلا. قال حدثنا يحيى ابن سعيد هذا القطان. يحيى بن سعيد القطان إمام الجرح والتعديل أبو سعيد البصري الثقة المتقن الحافظ الإمام القدوة. انظر كيف الترجمة، الثقة المتقن الحافظ الإمام القدوة. صح، لأن كل من جاء بعده من أئمة الجرح والتعديل إنما يعني اعتمدوا على كلامه. قال حدثنا سفيان هذا الثوري الثقة الثبت الحج الفقيه. نعم، وهكذا يبقي العلم ذكر أهله. نحن نتذكر هؤلاء كل أسبوع مرة درس صحيح مسلم علاوة على المطالعات والقراءات. أهلك ربما ما تذكرهم في السنة إلا يوم العيد. نعم، فهكذا العلم رحم أيها الإخوة، رحم بين أهل العلم والعمل. كلاهما عن سعد بن إبراهيم، كلاهما يعني من؟ شعبة وسفيان، كلاهما عن سعد فيكونان في مرتبة من؟ ابن الهاد. فهؤلاء الثلاثة ابن الهاد وشعبة وسفيان يروونه عن سعد بن إبراهيم به. قال بهذا الإسناد مثله. وأما ما ذكره الإمام النووي قال أما الموبقات فهي المهلكات، يقال وبق الرجل يبق مثل إيش؟ وزن يزن. وبق يبق مثل وزن يزن. وبق الرجل ووبق. وبق يوبق إذا هلك. طيب وأوبق غيره يعني أهلكه، فالهمزة هذه تسمى همزة الإيش؟ ها؟ وبق أوبق. إيش الهمزة هذه؟ تسمى همزة التعدية، همزة التعدية. مثلا وجد، هذا فعل ثلاث، وجد هو. طيب أوجد، ها؟ أوجد يعني أوجد شيئا آخر، فتسمى همزة ليش؟ همزة التعدية. قال وأما الزور فأصله تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته حتى يخيل إلى من سمعه أو رآه أنه بخلاف ما هو به، فهو تمويه الباطل بما يوهم أنه حق، هذا الزور. وبهذا التعريف يدخل في الزور أشياء كثيرة، مثل المتشبع بما إيش؟ بما لم يعطى، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، وكالمرأة مثلا عندما تتزين وتظهر أنها كذا، هذا خلاف الواقع، فهذا هو حد الزور، تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته حتى يخيل إلى من سمعه أو رأى أنه بخلاف ما هو به. قال وأما المحصنات أو المحصنات فبكسر الصاد وفتحها قراءتان في السبع، قرأ الكسائي بالكسر، إن الذين يرمون المحصنات، قرأ الكسائي بالكسر والباقون بالفتح. والمراد بالمحصنات هنا العفائف، فالإحصان ها هنا بمعنى ليش؟ العفة. وقد ورد الإحصان في الشرع على خمسة أقسام، هذا جيد. قال وقد ورد الإحصان في الشرع على خمسة أقسام، العفة والإسلام والنكاح والتزويج والحرية. عند اليوتيوبي صفحة 42 مجلد الثالث، قال فأما الإحصان في الزنا، يعني عندما نقول الزاني المحصن يرجم، فهذا الإحصان الذي هو شرط في رجم ليش؟ الزاني أو الزانية. قال فأما الإحصان في الزنا فليس له ذكر في القرآن إلا في قوله تعالى محصنين غير مسافحين، محصنين غير مسافحين، قالوا معناه مصيبين بالنكاح لا بالزنا، محصنين يعني ايش؟ يعني بالنكاح لا بالزنا. فإذا هذا يكون الإحصان بمعنى ليش؟ المفروض يكون بمعنى النكاح. نعم. قال وأما الأربعة الباقية فمذكورة في الكتاب العزيز، فأما الإحصان في المقذوف، والذين يرمون ليش؟ ها؟ المحصنات، فهو في قوله تعالى والذين يرمون المحصنات. وأما الإحصان بمعنى الحرية ففي قوله تعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. الأوضح من هذه الآية في الدلالة: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. إذن المحصنات هنا بمعنى ليش؟ الحرائر، هذا أوضح. وأما الإحصان بمعنى التزويج ففي قوله تعالى: حرمت عليكم كذا كذا كذا، وبعدين ايش؟ والمحصنات من النساء، يعني ايش؟ المزوجات، واحدة متزوجة غيرك ما تحل لك حتى يفارقها زوجها. فهذا الإحصان بمعنى التزويج. قال: وأما الإحصان بمعنى الإسلام ففي قوله تعالى: فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة. بعضهم قال فإذا أحصنا يعني إيش؟ أسلمنا. لكن هذا يناقض أول الآية، وهو ماذا؟ فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم ليش؟ المؤمنات. فكيف يقال فإذا أحصنا يعني أسلمنا؟ وإنما أحصنا هنا بمعنى إيش؟ ها؟ تزوجنا. فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فهذه مع أنها متزوجة إذا زنت لا ترجم، وإنما إيش؟ تجلد، ويعني النصف أيضا. قال: وأما معاني الأحاديث وفقهها فقد قدمنا في الباب الذي قبل هذا كيفية ترتيب الكبائر. قال العلماء: ولا انحصار للكبائر في عدد مذكور. وين اللي قدموا في ترتيب الكبائر؟ لما ذكر ايش؟ اي الذنب اعظم. قال: ثم الذنوب بعده بحسب الايش؟ اختلاف الاحوال والايش؟ والمفاسد المترتبة عليها. يذكر لنا الآن إيش؟ إذن حتى نرتب الأمر، أول شيء ترتيب الكبائر، هذه أول مسألة. المسألة الثانية المتعلقة بالكبائر عدد الكبائر. قال: ولا انحصار للكبائر في عدد المذكور. وقد جاء عن ابن عباس أنه سئل عن الكبائر: أسبع هي؟ فقال: هي إلى 70، ويروى إلى 700 أقرب. قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم الكبائر 7، فالمراد به من الكبائر. وإنما وقع الاقتصار على 7 والثلاثة والأربع لكونها من أفحش الكبائر مع كثرة وقوعها. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم جمع هذه الكبائر ليش؟ لفحشها وكثرة وقوعها. قال: وقد جاء بعد هذا من الكبائر شتم الرجل والديه، وجاء في النميمة وعدم الاستبراء من البول أنه من ليش؟ الكبائر. وجاء من الكبائر اليمين الغموس واستحلال بيت الله. فإذا هذه كلها كبائر. فالصواب عدم انحصار الكبائر في عدد معين. المسألة الثالثة: وهي حد الكبيرة. وقد اختلف العلماء في حد الكبيرة وتمييزها عن الصغيرة. هذا يحتاج أن ترقم. نعم، سيأتيك عدة أقوال في حد الكبيرة. فجاء عن ابن عباس: كل شيء نهى الله عنه فهو كبيرة. وبهذا قال الأستاذ أبو إسحاق الإصفرايني الفقيه الشافعي، وحكى القاضي عياض رحمة الله أو رحمه الله هذا المذهب عن المحققين. واحتج القائلون بهذا بأن كل مخالفة فهي بالنسبة إلى جلال الله تعالى كبيرة، فهذا قول. القول الثاني: وذهب الجماهير من السلف والخلف من جميع الطوائف إلى انقسام المعاصي إلى صغير وكبائر. فإذا نول شيء لمن من نوي ذكر لنا إيش القول الأول؟ إن ما في انقسام، الذنوب كلها إيش كبائر. يعني ممكن مثلا تفرح فرعين، الفرع الأول إيش؟ الذنوب كلها كبائر، كما عرفت ان هذا بالنسبه لايش؟ بالنسبه لجلال الله عز وجل. والفرع الثاني انقسام الذنوب الى كبائر وصغائر. هذا الفرع الثاني سناخذ فيه كم قول؟ 6 أقوال. فالذين قالوا بانقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر ذكروا في حد الكبيرة 6 أقوال. قال: وإذا ثبت انقسام المعاصي إلى صغائر وكبائر فقد اختلفوا في ضبطها اختلافا كثيرا منتشرا جدا. الأول: فروي عن ابن عباس، مع أن ابن عباس روي عنه أيضا أن الذنوب كلها كبائر. قال: الكبائر كل ذنب ختمه الله تعالى بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب ونحو هذا عن الحسن البصري، وهذا مما لا شك فيه أن هذا علامة على كون الذنب كبيرة، إذا ختم بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب. الثاني: وقال آخر: هي ما أوعد الله عليها بنار أو حد في الدنيا. فزادوا إيش؟ الحد. طالما الذنب فيه حد، حد يقام في الدنيا، فهو من الكبائر. القول الثالث: وقال أبو حامد الغزالي في البسيط: والضابط الشامل المعنوي في ضبط الكبيرة أن كل معصية يقدم المرء عليها من غير استشعار خوف وحذار ندم كالمتهاون بارتكابها والمتجرئ عليه اعتيادا، فما أشعر بهذا الاستخفاف والتهاون فهو كبيرة، وما يحمل على فلتات النفس أو اللسان ولا ينفك عن تندم فهذا لا يمنع العدالة وليس هو بكبيرة. فانظر هذا الضابط عند الغزال: الإنسان إذا يفعل الذنب وهو جريء على الله عز وجل، متهاون ولا يتندم، فهذا يكون إيش؟ يكون كبيرة. فالغزالي نظر إلى الذنب من حيث ما اقترن به، نظر إلى الذنب من حيث ما اقترن به. يعني ممكن واحد مثلا يزني، لكن اقترن بذلك من الخوف والتندم، وربما يعني يقتل نفسه، وعليه يحمل هؤلاء الذين يعني زنوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاءوا فقالوا طهرنا يا رسول الله، ف فهذا على حد الغزالي هذا يعتبر إيش؟ ها؟ يعتبر إيش؟ ها؟ أيوة، يعني على هذا يعتبر عنده إيش؟ صغيرة. وهذا مما لا شك فيه، وكما ظهر فيه ضعف. نعم. الرابع ابن الصلاح قال في فتاواه: كل ذنب كبر وعظم عظما يصح معه أن يطلق عليه اسم الكبير، ووصف بكونه عظيما على الإطلاق. شوف كيف هنا قال عظيما على ليش؟ على الإطلاق، بغض النظر عما اقترن بالذنب، كما في كلام الغزالي. قال: ثم لها أمارات. فابن الصلاح أعطى لك الحد وأعطى لك إيش؟ أمارات وعلامات. قال: ثم لها أمارات، منها إيجاب الحد، ومنها الإعادة عليها بالعذاب بالنار ونحوها في الكتابة والسنة، ومنها وصف فاعلها بالفسق، ومنها اللعن كلعن الله سبحانه وتعالى من غير منار الأرض. نعم. وسيظهر لك في نهاية البحث أن الكبيرة كبيرة بالنسبة لما سواها ولما عداها. نعم. يعني لو أنت جمعت الذنوب فيمكن أن تجعلها مرتبة على سلم، فتقول هذه كبائر وهذه صغائر. صغائر بالنسبة لليش؟ وكبائر بالنسبة لليش؟ للصغائر. نعم. القول الخامس وهو قول العز. تعرفون العز؟ الشيخ الإمام أبو محمد العز ابن عبد السلام، حياته من 577 إلى 660 من الهجرة، فله كتاب القواعد. قال فيه: إذا أردت معرفة الفرق بين الصغيرة والكبيرة فاعرض مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص عليها. يعني الذنوب التي نص الدليل على أنها كبائر، طيب غيرها من الذنوب انظر في المفسدة وقس مفسدة هذا الذنب على مفسدة الكبائر المنصوص عليها. قال: فإن نقصت عن أقل مفاسد الكبائر، هذا يحتاج أنك تشوف مفاسد الكبائر المنصوص عليها، فإن نقصت عن أقل مفاسد الكبائر فهي من الصغائر، وإن ساوت أدنى مفاسد الكبائر أو ربت عليه فهي من الكبائر. ثم ذكر لنا أمثلة. قال: فمن شتم الرب سبحانه أو رسوله أو استهان بالرسل أو كذب واحدا منهم أو ضمخ الكعبة بالعذرة أو ألقى المصحف في القاذورات فهي من أكبر الكبائر، ولم يصرح الشرع بأنه كبيرة، يعني ما في، ليست في المنصوص. وكذلك لو أمسك امرأة محصنة لمن يزني بها أو أمسك مسلما لمن يقتله فلا شك أن مفسدة ذلك أعظم من مفسدة أكل مال اليتيم مع كونه من الكبائر. وكذلك لو دل الكفار على عورات المسلمين مع علمه أنهم يستأصلون بدلالتهم ويسبون حرمهم وأطفالهم ويغنمون أموالهم، فإن نسبته إلى هذه المفاسد أعظم من توليه يوم الزحف بغير عذر مع كونه من الكبائر. وكذلك لو كذب على إنسان كذبا يعلم أنه يقتل بسببه، أما إذا كذب عليه كذبا يؤخذ منه بسببه تمرة فليس كذبه من الكبائر. قال: وقد نص الشرع على أن شهادة الزور وأكل مال يتيم من الكبائر، فإن وقع في مال خطير فهذا ظاهر، وإن وقع في مال حقير فيجوز أن يجعل من الكبائر. شوف الشيخ تردد لأنه منصوص عليه أنها من الإيش؟ من الكبائر. قال فيجوز أن يجعل من الكبائر لماذا؟ فطاما عن هذه المفاسد، كما جعل شرب قطرة من خمر من الكبائر وإن لم تتحقق المفسدة. ويجوز أن يضبط ذلك بنصاب السرقة. قال والحكم بغير الحق كبيرة، فإن شاهد الزور متسبب والحاكم مباشر. ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.